بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي، إنا كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. هذان الحديثان وما بعدهما فيهما بيان لزهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفهم من ذلك تحريم ما أحل الله، لا والله، ليس الأمر كذلك، إنما الحلال حلال والحرام حرام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الدنيا زاهدا، لأنه يرغب فيما عند الله تبارك وتعالى، حتى في طعامه وشرابه عليه الصلاة والسلام. كان إذا استيقظ، كما تذكر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يسأل، يعني يسأل صباحا إذا كان يوجد شيء يأكله، فإن وجد قرب له، وإن لم يوجد قال: إني صائم. يصوم عليه الصلاة والسلام في النفل. فهكذا كان دأبه عليه الصلاة والسلام، بل إنه كان يدعو عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ومعنى قوتا أي ما يسد الرمق، يسد الحاجة بدون توسع، لأن التوسع هذا فيه إشكال. ذكر ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى من مفسدات القلب 4، منها الطعام. قال: ويفسده من ناحيتين، إما أن يكون إدخال طعام حراما، من حرام، من شيء لا يحله الله تبارك وتعالى، فهذا يفسد القلب. والشيء الثاني يفسد القلب إذا كثر هذا الحلال، أدخل الطعام على طعام وكذا، فإن هذا يورث البطنة، يكون الإنسان بطينا أي سمينا. وكما يقال ونسمع: البطنة تذهب الفطنة، ولكن ليس هذا على إطلاقه. ذكر أنه إما أن تكون هذه البطنة وهذا السمن، إما أن يكون وراثيا، وراثة، يأكل قليلا ولكنه سمين، فهذا لا يدخل في ذلك. وربما كان هذا السمن يأتي عن طريق مرض، يعني يأكل شيئا فيمتل ويسمن جسده، هذا لا يدخل. وإنما يدخل في ذلك
من يكثر ويأكل شرها من الطعام ويدخل الطعام على الطعام ولا يكون همه إلا بطنه يملأه حتى ولو كان حلالا. ولذا قال وروي عن الشافعي رحمه الله ورضي عنه أنه قال ما رأيت سمينا ذكيا وفي رواية عاقلا إلا محمد بن الحسن. وهذا يدخل في هذا التصنيف أنه ليس المراد كل بدين وكل سمين أنه يكون غبيا أو يكون كذا، لا والله، وإنما قد يكون بغير يده يأتيه هكذا. قالت رضي الله عنها في حديث آخر أيضا في صحيح مسلم لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. خبز وزيت، يعني ليس على الخبز شيء يؤتدم به، إنما زيت. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعمة الخل الزيت، الإدام، نعمة الإدام الزيت الخل، يعني يضع الإنسان له قليل منه فيتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء وسيأتينا إن شاء الله ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، يعني أنه هذا البطن هو مفتاح الأمراض ومفتاح كذا، فإن كان لابد لا محالة أنه سيأكل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا زهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المشتهيات الحلال، قد أخبر الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على أن يسأل أزواجه، كل زوجة من زوجاته تسأل، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. والآية التي تليها قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل له عنده الحياة الدنيا وزينتها وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال. ضيق الحال، النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الأموال لكنه لا يجلسها في بيته وإنما ينفقها عليه الصلاة والسلام. ومرة انتهى من صلاة العصر فخرج بعد الصلاة مسرعا يتخطى رقاب المصلين الناس، نسي تبرا شيء من ذهب عنده في البيت، خاف أن يموت عليه الصلاة والسلام وهو عنده لما يوزعه بعد. وهذا من زهده عليه الصلاة والسلام وحرصه على ألا يبقى معه شيء عليه الصلاة والسلام. ثم ما كان في صحيح البخاري في هذه الآية من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى عائشة وقال لها أنه يريد أن يستأمرها في أمر تستأمر فيها والديها وأنه يخيرها، فقالت أختار الله ورسوله، وكذلك كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اخترنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قال كنا عند أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباز له، فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة حتى لقي الله. والحديث في الصحيح. هذا يحكيه أنس فيما رآه هو، يحدث بما رآه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كما جاء في حديث أم سلمة أخرجت له جنبا من شواء، فلا يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل شاة مصلية ولا شاة مشوية ولا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما تأتيه الوفود والجموع يوم القيامة وهو يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تعجبه الذراع فنهس منها نهسة، أخذ منها عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن أنس يحكي ما رآه هو، حج له فقط وليس لغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكل ولا يحرم ذلك عليه الصلاة والسلام. وإنما قد سمعنا أنه ما شبع من خبز البر من القمح هذا يومين متتابعين ولا ثلاثة أيام تباعا، قيل منذ قدم المدينة 10 سنوات، وإنما يأكله متفرقا بين الفينة والأخرى بين الوقت والآخر. فهذا قولهم. قال الجوهري رحمه الله: الرقاق بالضم الخبز الرقيق. وقال غيره بأنه ما يجعل معه السميد فيكون كالكعك يعني لين. قال ابن الجوزي: وهذا طعام المترفين، هو والشاة المصموطة، المصموطة المشوية، أو قيل ما ينزع جلدها وتوضع في الماء الساخن ثم تشوى بعد ذلك. فهذا كما يقول ابن الجوزي وغيره من العلماء طعام المترفين. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذلك، ولكنه أكله كما ثبت في روايات أخرى، كما في رواية أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أيضا جاء عن عياض قوله: مرققا أي ملينا محسنا كخبز الحواري وشبهه. قال ابن التين: المرقق الخبز السميد وما يصنع منه من كعك وغيره، إلى آخر ما قالوا. ثم كون النبي صلى الله عليه وسلم يترفع عن ذلك لا يعني أنه يحرمه، لا بد أن نفهم ذلك. ولكن القاعدة كما قال الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يأكل الإنسان قدر حاجته، ما يقيم به صلبه، ولا يكثر من الطعام ولا يدخل الطعام على الطعام. وقلت لكم ما قاله ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أنها من مفسدات القلب، ذكر 4 ومنها الطعام. ثم كثرة النوم، النوم الكثير، النوم الكثير يا شيخ، والجماع إذا كثر كما ذكر أيضا هو، وكثرة الأكل وكثرة الضحك هذه، وإن شاء الله نراجعها بأمر الله تبارك وتعالى. أيضا قال ابن بطال رحمه الله تبارك وتعالى في هذا وهو يتحدث عن هذا الأمر العظيم، قال رحمه الله حتى آتيكم: أكل المرقق جائز مباح، ولم يتركه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زهدا في الدنيا وتركا للتنعم وإيثارا لما عند الله وغير ذلك. وكذلك الأكل على الخوان كما سيأتي في الأحاديث الأخرى. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، باب: فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا
حتى قبض. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إنا كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. هذان الحديثان وما بعدهما فيهما بيان لزهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفهم من ذلك تحريم ما أحل الله، لا والله ليس الأمر كذلك، إنما الحلال حلال والحرام حرام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الدنيا زاهدا، لأنه يرغب فيما عند الله تبارك وتعالى، حتى في طعامه وشرابه عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ، كما تذكر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يسأل، يعني يسأل صباحا إذا كان يوجد شيء يأكله، فإن وجد قرب له، وإن لم يوجد قال: إني صائم. يصوم عليه الصلاة والسلام في النفل، فهكذا كان دأبه عليه الصلاة والسلام، بل إنه كان يدعو عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم، كان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ومعنى قوتا أي ما يسد الرمق، يسد الحاجة بدون توسع، لأن التوسع هذا فيه إشكال. ذكر ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى من مفسدات القلب 4، منها الطعام. قال: ويفسده من ناحيتين، إما أن يكون إدخال طعام حراما، من حرام، شيء لا يحله الله تبارك وتعالى، فهذا يفسد القلب. والشيء الثاني يفسد القلب إذا كثر هذا الحلال، أدخل الطعام على طعام وكذا، فإن هذا يورث البطنة، يكون الإنسان بطينا أي سمينا. وكما يقال ونسمع: البطنة تذهب الفطنة، ولكن ليس هذا على إطلاقه. ذكر أنه إما أن تكون هذه البطنة وهذا السمن، إما أن يكون وراثيا، وراثة، يأكل قليلا ولكنه سمين، فهذا لا يدخل في ذلك. وربما كان هذا السمن يأتي عن طريق مرض، يعني يأكل شيئا فيمتن ويسمن جسده، هذا لا يدخل. وإنما يدخل في ذلك من يكثر ويأكل شرها من الطعام، ويدخل الطعام على الطعام، ولا يكون همه إلا بطنه يملأه حتى ولو كان حلالا. ولذا قال وروي عن الشافعي رحمه الله ورضي عنه أنه قال: ما رأيت سمينا ذكيا، وفي رواية عاقلا، إلا محمد بن الحسن. وهذا يدخل في هذا التصنيف، أنه ليس المراد كل بدين وكل سمين أنه يكون غبيا أو يكون كذا، لا والله، وإنما قد يكون بغير يده، يأتيه هكذا. قالت رضي الله عنها في حديث آخر أيضا في صحيح مسلم: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. خبز وزيت، يعني ليس على الخبز شيء يؤتدم به، إنما زيت. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعمة الخل الزيت، الإدام، نعمة الإدام الزيت، الخل، يعني يضع الإنسان له قليل منه فيتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء وسيأتينا إن شاء الله ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، يعني أنه هذا البطن هو مفتاح الأمراض ومفتاح كذا، فإن كان لابد لا محالة أنه سيأكل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا زهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المشتهيات الحلال، قد أخبر الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على أن يسأل أزواجه، كل زوجة من زوجاته تسأل، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. والآية التي تليها قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل له عنده الحياة الدنيا وزينتها، وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال. ضيق الحال، النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الأموال لكنه لا يجلسها في بيته وإنما ينفقها عليه الصلاة والسلام. ومرة انتهى من صلاة العصر فخرج بعد الصلاة مسرعا يتخطى رقاب المصلين الناس، نسي تبرا شيء من ذهب عنده في البيت، خاف أن يموت عليه الصلاة والسلام وهو عنده لما يوزعه بعد، وهذا من زهده عليه الصلاة والسلام وحرصه على ألا يبقى معه شيء عليه الصلاة والسلام. ثم ما كان في صحيح البخاري في هذه الآية من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى عائشة وقال لها أنه يريد أن يستأمرها في أمر تستأمر فيها والديها وأنه يخيرها، فقالت: أختار الله ورسوله، وكذلك كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اخترنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قال: كنا عند أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباز له، فقال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة حتى لقي الله. والحديث في الصحيح، هذا يحكيه أنس فيما رآه هو، يحدث بما رآه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كما جاء في حديث أم سلمة أخرجت له جنبا من شواء، فلا يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل شاة مصلية ولا شاة مشوية ولا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما تأتيه الوفود والجموع يوم القيامة وهو يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تعجبه الذراع فنهس منها نهسة أخذ منها عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن أنس يحكي ما رآه هو حجة له فقط وليس لغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكل ولا يحرم ذلك عليه الصلاة والسلام، وإنما قد سمعنا أنه ما شبع من خبز البر من القمح هذا يومين متتابعين ولا ثلاثة أيام تباعا، قيل منذ قدم المدينة 10 سنوات، وإنما يأكله متفرقا بين الفين والأخرى بين الوقت والآخر، فهذا قولهم. قال الجوهري رحمه الله: الرقاق بالضم الخبز الرقيق، وقال غيره بأنه ما يجعل معه السميد فيكون كالكعك يعني لين، قال ابن الجوزي: وهذا طعام المترفين، هو والشاة المسموطة، المسموطة المشوية، أو قيل ما ينزع جلدها وتوضع في الماء الساخن ثم تشوى بعد ذلك، فهذا كما يقول ابن الجوزي وغيره من العلماء طعام المترفين، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذلك، ولكنه أكله كما ثبت في روايات أخرى، كما في رواية أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أيضا جاء عن عياض قوله مرقق أي ملينا محسنا كخبز الحواري وشبهه. قال ابن التين المرقق الخبز السميد وما يصنع منه من كعك وغيره إلى آخر ما قالوا. ثم كون النبي صلى الله عليه وسلم يترفع عن ذلك لا يعني أنه يحرمه، لا بد أن نفهم ذلك. ولكن القاعدة كما قال الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، يأكل الإنسان قدر حاجته ما يقيم به صلبه، ولا يكثر من الطعام ولا يدخل الطعام على الطعام. وقلت لكم ما قاله ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أنها من مفسدات القلب، ذكر أربعة ومنها الطعام. ثم كثرة النوم، النوم الكثير، النوم الكثير يا شيخ، والجماع إذا كثر كما ذكر أيضا هو، وكثرة الأكل وكثرة الضحك هذه، وإن شاء الله نراجعها بأمر الله تبارك وتعالى. أيضا قال ابن بطال رحمه الله تبارك وتعالى في هذا وهو يتحدث عن هذا الأمر العظيم، قال رحمه الله حتى آتيكم بذلك: أكل المرقق جائز مباح، ولم يتركه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زهدا في الدنيا وتركا للتنعم وإيثارا لما عند الله وغير ذلك. وكذلك الأكل على الخوان كما سيأتي في الأحاديث الأخرى. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.